إمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطانا قاعدة مفيدة، لو وجدتها أيها الإنسان في الكتاب لاتبعتها وقلت ما أظرف صاحب الكتاب. ماذا أعطانا؟ لما أقبل على الصفاء بعد الطواف بالبيت ودنا من الصفاء قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. سبحان الله، أبدأ بما بدأ الله به. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة وهي البداءة بما بدأ الله به. هنا في التيمم بدأ الله بإيش؟ بالوجه. قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو بدأ المتيمم بيديه ثم وجهه أيكون ممتثلا لأمر الله؟ بناء على القاعدة التي أصلها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون. لكن العلماء رحمهم الله ولا سيما الفقهاء منهم أهل القياس قالوا: يجب أن نبني طهارة التيمم على طهارة الماء، فما يشترط فيه الترتيب من طهارة الماء يشترط فيه الترتيب في طهارة التيمم. أفيدوني، ما الذي يشترط فيه الترتيب من طهارة الماء؟ تفضل قم. لا لا، ما الذي يشترط فيه الترتيب؟ ما لست أسألك عن الترتيب، ما الذي يشترط فيه الترتيب من طهارة الماء؟ الوضوء يا أخوان، اسرع. الوضوء، ما هو الوضوء؟ تغسل الوجه أول ثم اليدين ثم الرأس ثم رجلين. لكن الغسل في ترتيب ولا ما في ترتيب؟ ما في ترتيب، اغسل أي شيء من بدنك قبل الثاني ما يضر. العلماء أهل القياس قالوا: نقيس طهارة التيمم على طهارة الماء. فالتيمم عن الجنابة لو أخل فيه بالترتيب لم يضر، والتيمم عن الوضوء لا بد فيه من الترتيب. لكن لا شك أن الأحوط للإنسان سواء في طهارة الجنابة أو في طهارة الوضوء أن يرتب، فيبدأ بالوجه أولا ثم بإيش؟ ثم باليدين ثانيا. واليدين هل يمسح اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين؟ لا، لأن الله لما أراد المرفقين، لما أراد أن تكون الغاية المرفقين قيد، قال في الوضوء: اغسلوا أيديكم من المرافق. في التيمم ما قال إلى المرافق. إذن التيمم الكفين فقط بدون زيادة. لو أراد إنسان أن يزيد وفسر عن ذراعه ومسح الذراع بالتيمم قلنا هذا بدعة، وإن قال به بعض العلماء، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي المسلم احرص على الطهارة، ولكن لا يغلبك الوسواس وتشك في كل وهم يطرأ عليك. فإن بعض الناس يتوهم أنه أحدث إما بريح وإما بخروج شيء من ذكره، ثم يتذبذب هل يتوضأ أو لا يتوضأ. ثم بعض الناس يقول: وش ليش تذبذب؟ يحدث حالا وينتهي الموضوع. وهل هذا حل؟ نعم، مو حل، لأنه لو تطهر ثانية سوف يعود عليه الوهم، يروح بعد يحدث الثاني يقضي اللي في بطنه، ومشكلة هذا. على كل حال لا تنخدع بالوسواس، فإن نبيك عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا أعطانا راحة نستفيد منها. قال إذا أحس أحدكم معنى الحديث، قال إذا أحس أحدكم بشيء في بطنه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحمد لله، أنت معذور ما دمت لم تتيقن، فلا يهمنك الوهم. حتى لو كان عندك 99% أنك أحدثت وواحد لم تحدث، ماذا تفعل؟ خذ بالواحد وأنك لم تحدث. لو قال قائل، يعني شوف عندنا الآن احتياطي، لو قال قائل ما ذكرت لكم قبل قليل إنه سيحدث عشان يجزم بأنه أحدث ويتوضأ، وآخر قال لا أحدث لكن أتوضأ احتياطا، والثالث قال أنا لا أتوضأ ولا أحدث، فأيهما أحق بالصواب؟ الثالث أحق بالصواب. الحمد لله نعمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أن في كونه يحدث على اليقين خيرا لا أرشد إليه، ولو كان يعلم أن غلبة الظن معمول بها هنا لا أرشد إليها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلا إلى الشيء إيش؟ المتيقن الذي يدركه الإنسان بحسه، يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإياك أن تتوهم. طيب لو قال قائل أحس بحركة في ذكره، أحس بحركة في ذكره، فهل يلزمه أن يستبرئ ويخلع سواله ويقول أبشوف؟ لا يلزمه ولا يفعل، لا يفعل، لأنه في العادة أن الإنسان إذا عصر ذكره سوف يأخذ منه شيء، فليجتنب هذا ولا يهتم به، وعليه بالصراط المستقيم. صراط من؟ صراط النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولم يرشد أيضا إلى الاستبراء، ما قال يعني فكر دور، ولكنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لاتباع سبيله وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. ولنأخذ الآن جزءا يسيرا من الأسئلة لأنه طالب من الحديث، وما كنت أظن أن يطول هذا الطول، لكن الأسئلة الآن بأيدينا، إذا شئنا زدنا 5 دقائق أو 10 أو ما يتيسر. كذا لهم
جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وهذه الأسئلة نعرضها بين يدي الشيخ ولعلها يطول لها الوقت بإذن الله تعالى. سائل يقول فضيلة الشيخ، كثير ما يسمع المرء بهذه العبارات ويخلط بينها المرفقين الكعبين الكوعين ونحو ذلك، هل من بيان لها وفقك الله؟
لئلا يعني نأخذ وقتا بالجواب عليها أحيله على كتب اللغة إن كان طالب علم، وإلا المرفقان معروفان والكعبان معروفان وبيناه، وهما أهم شيء يتعلق بالطهارة. نعم.
تقول هذه امرأة، أنا امرأة أشك كثيرا في صحة الوضوء، تراني أعيده مرات ومرات حتى يصيبني اليأس من صحة الوضوء، فما الحل في رأيكم يا فضيلة الشيخ؟
الحل أن كل إنسان يعرف كم غسل أعضاءه، فإذا غسلتها مرة واحدة كفى، وإن عادت غسل مرة أخرى فهو أكمل، وإن عادتها مرة ثالثة فهو أكمل، وإن عادتها مرة رابعة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن زاد على ذلك يعني على 3 فقد أساء وتعدى وظلم. فهل ترغب أن تتصف بهذه الصفات الإساءة والتعدي والظلم؟ لا أحد يرغب هذا، ولهذا اقطع للشيطان حبله، وإذا غسلت 3 مرات فاخرج من الميضة واستعن بالله وصل. وإني واثق أن من ابتلي بهذا الوسواس جارنا الله وإياكم منه، واثق أن الشيطان سيقول له ما صليت، ما أديت الفريضة، ما أديت ركنا من الإسلام، لو مت على هذا مت على غير الفطرة، سيقول مثل العبارات، لكن لا يهم، يستعين بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، وليعلم أن الله تعالى يعلمه، وسيسأله لماذا تجاوزت ما ورد على الرسول؟ ما الذي ورد على الرسول؟ عجيب، ما الذي ورد؟ 3 مرات ولا 20 مرة؟ 3 مرات. سيسأل يوم القيامة ما الذي جعلك تزيد على ما قال رسولي؟ أأنت خير أم هو؟ هل قصر رسولي في إبلاغك؟ ما قصر. توضأ مرة، هو عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا حتى يبين لأمته أن كل ذلك جائز والحمد لله. فلذلك نقول لهذه المرأة اتق الله في نفسك، اقتصر على الثلاث، وقومي وأنت تقولين في نفسك إن الوضوء لم يتم، وصلي وأنت تقولين في نفسك إن صلاتي لم تتم، ولا يهمنك وساوي الشيطان. وسيكون هذا شاقا عليها لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، سيكون العمل في هذا عندها أشد من حمل الأثقال، ولكن لتستعين بالله ولتصمت أمام عدو الله ولتستعين بالله قبل كل شيء. نعم.
يقول: أنا شاب يا فضيلة الشيخ، أعاني من جروح في يداي ورجلاي، ووصول الماء إلى الجروح يضر بها، وقد تيممت فجر يوم الجمعة القريب ثم لبست الخفين ثم توضأت الظهر وضوءا عاديا ومسحت على الخفين، وكذلك العصر والمغرب والعشاء وفجر السبت، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
أما بالنسبة للجين فالذي فهمت أن الرجل يستعمل الماء فيه، وأما الرجلان فالأمر فيهما خفيف، إن لبس الخفين على أنهما خفان موقتان بيوم وليلة بعد أن توضأ وضوءا كاملا فهذا يمسح أعلاهما ويكفي، وإذا تمت المدة خلعهما وأصل رجليه، وإن لبس ذلك على أن لئلا يصل الماء إلى الجروح فهنا تكون جبيرة، تكون الخفان جبيرة فلا تتوقف بوقت، ولا يشترط أن يلبسهما على طهارة ويمسحهما في الجنابة والوضوء، ولكن يجب أن يمسح الجميع ظاهر الرجلين وباطنهما، لأن الجبيرة يمسح على جميعها بخلاف الخفين. وأما اليدان فالذي فهمنا من السؤال أنه يمكنه غسلهما، فإن قال لا يستطيع أن يستعمل الماء نهائيا فالتيمم الحمد لله يقوم مقام الماء، وهو داخل في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا لدي مرض في اللثة، وكلما أردت الوضوء بعد المضمضة يخرج الدم من اللثة، هل يجب علي أن أوقف الدم أولا أم أستمر في الوضوء؟ ومثله الرعاف، أفدني جزاك الله خيرا.
نعم، نقول أكمل الوضوء والدم لا يضرك ولا ينقض وضوءك مهما عظم، لكني أشير على الأخ السائل وأسأل الله له العافية، أشير عليه أن يراجع الأطباء، لأن الإنسان مأمور بالتداوي دون أن يتداوى بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك لمجرد أن نطلع على هذا الكلام، ولا لنسعى فيما فيه الشفاء. أجيب وجماعة الثاني بلا شك، إذا أخبرنا الرسول بخبر ليس معنا بس مجرد أن نعلم به، بل أن نعمل بمقتضاه، وكذلك جاء عنه: أيها الناس تداووا ولا تداووا بحرام. فنقول للأخ: راجع إلى طبيبك لعل الله تعالى يجد لك شفاء لم يحن وقته بعد. وكثيرا ما يعالج الإنسان معالجات كثيرة لكن لم يقدر له الشفاء إلا في وقت معين لم يأتي بعد. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار وإلى أجل مسمى ولا تيأس. نعم.
هذه امرأة تقول: كنت أغتسل من الجنابة وأبلل بعض شعري لجهلي بذلك، والآن قد هداني الله عز وجل وعرفت الحكم، فماذا علي في السنوات؟
ما حطش بالك.
تقول هذا، تقول امرأة كنت أغتسل من الجنابة وأبلل بعض شعر رأسي لجهلي عن ذلك أو بذلك، والآن ولله الحمد قد عرفت الحكم في ذلك، فماذا علي في السنوات الماضية؟
الذي نرى في مثل هذا أن المرأة إذا كانت جاهلة، والرجل أيضا جهلا مطلقا ولا طرا على باله أن هذا شيء واجب وأخل به فهو ساقط عنه غير مكلف به، لأن من شرط التكليف العلم، ومن لم يعلم كيف يكلف؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس من وسع الإنسان أن يكلف بما لا يعلم. صحيح أن الإنسان قد يكون مفرطا في السؤال، بمعنى أنه يمكنه السؤال ولم يسأل، لكن أحيانا يكون الإنسان في بادية بعيدا عن الناس بعيدا عن العلم ماشي على ما ماشي عليه الناس، فهذا لازمه شيء، لازمه شيء. ومن ذلك لو فرض أن امرأة بلغت بالحيض لمدة 10 سنوات، يعني بلغت وهي بنت 10 بالحيض وهي في بادية ولا يرون البلوغ إلا بالسن، تمام 15 سنة، بقيت 5 سنوات ما تصوم، ثم بعد ذلك علمت، فلا يلزمها قضاء 5 سنوات لازمها قضاء 5 سنوات. لماذا؟ لجهلها المطلق، امرأة ما تعرف هذا الشيء وفي بادية بعيدة عن العلم والعلماء، ولم يطرأ على بالها أنها كانت يجب عليها، ولا سيما في الزمن السابق يوم لا تلفون ولا بريد ولا شيء. كذلك هذه المرأة التي تقول إنها تغتسل من الجنابة وتبل شعر رأسها ولا تغسله ظنا منها أن ذلك يكفي، فنقول ما دام لم يطرأ على بالها أنه يجب غسل الرأس ولا أحد ذكر ذلك لها فليس عليها قضاء.
يقول أجريت لوالدي عملية جراحية وكان يستطيع الذهاب إلى الماء، ولكن كان يتيمم ويجمع الصلاة لمدة 3 أيام تقريبا، فماذا عليه علما أنه جاهل بذلك العمل يظن أن ذلك جائزا؟ أرجو توجيهه مع نصحه في هذا لفتح قلبه وترغيبه للخير.
الذي أرى أن هذا يجب عليه الإعادة، لأنه ما دام في المستشفى، المستشفى والحمد لله في وسط أجواء يعرفون الحق، وعنده طلبة علم وعنده هواتف يسأل، فهو في حال تدعو إلى السؤال، لأنه مريض وكان عليه أن يسأل كيف يتطهر، كيف يصلي، وهل يستقبل القبلة أو لا، وهل يقوم أو يصلي قاعدا، وما أشبه ذلك، لأنه مفرط. فأرى أن يقضي ما صلاه بغير وضوء، والحمد لله. إن كان الأول قد أبرأ ذمته صار الثاني نفلا، وإن كان لم يبرأ ذمته صار الثاني فرضا والأول نفلا. الأول نفل يعين يثيبه الله عز وجل على قدر عمله وإن كان خطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ وهل من توجيه للشباب الذين يتزينون بمخالفة السنة ووضع الشعر على الوجه والتكسر كما تتكسر النساء؟
معنى الآية الكريمة أن الله تعالى ينكر على المشركين، لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلهم إيش؟ إناثا، وقالوا الملائكة بنات الله، فاختاروا لله تعالى ما يكرهون واختاروا لأنفسهم ما يشتهون، جعلوا البنين لهم والبنات لله. فيقول الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن لا يحتاج إلى ذلك. من الذي لا يحتاج إلى ذلك؟ لا، الإنسان الذكر. أو من ينشأ في الحلية، هذا وصف، وهو في الخصام غير مبين. وصف آخر: من الذي يتحقق فيه هذا الوصفان؟ المرأة الأنثى تنشأ في الحلية ويستجلب لها أنواع الحلي تتزين به وأنواع الثياب، ولهذا جعل الله تعالى لها من الثياب ما تتحلى به وحرمه الرجال مثل الحرير. الحرير حرام على الرجال، هذا للنساء، لأن يعني المرأة محتاجة مسكينة، تحتاج إلى شيء تتجمل به، تحتاج إلى شيء تتحلى به. الرجل رجل يكفيه وصف الرجولية عن كل شيء، وهو في الخصام غير مبين. المرأة في الخصام، هل خصامها مبين ولا ضعيف؟ ضعيف، يندر أن تلقى امرأة مثل الرجال في خصامها، نادر. فيمكن الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين جعلوا الله عز وجل الناقص من الصنفين وجعلوا لأنفسهم الكامل. أما ما ذكره السائل مما ابتلي به بعض الشباب الفارغين الفارهين الذين أطغاهم الغناء والفراغ من كونهم يتحلون بحلي النساء، يلبسون الذهب إما في الخواتم وإما في الأزارير وإما في القلائد أو ما أشبه ذلك، فإن النصيحة لهم أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن ينزلوا أنفسهم منزلتها، لا يهبطوا بها إلى منازل النساء لما في ذلك من الإثم بارتكاب ما حرم الله عليهم، ولما في ذلك من ظلم أنفسهم حيث أنزلوها دون المستوى الذي يجب أن يكون عليه، ولما في ذلك أيضا من الفتن، لأن من الناس الذكور الآخرين من ابتلي بحب جنسه محبة جنسية والعياذ بالله، حتى إنه فيما مضى من الزمان كانت أمة عظيمة ابتليت بهذا وأرسل من أجل ذلك رسول إليهم. من هم؟ قوم لوط، وقد وبخهم فقال: أتأتون الرجال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فالواجب على الشاب أن يعرف قدر نفسه وأن لا يهضمها، وإني أنصح إخواني أو أبنائي من هؤلاء الشباب إلى أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعلموا أن الشباب ما هو إلا فيء زائل، ما أسرع ما يندمون على ما فعلوا. ولقد صدق القائل: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فأسأل الله لي ولهم الهداية والتوفيق لما يحب وأرضاه.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأيام ولله الحمد تكثر الغدران ومجتمعات المياه وجريان الأودية، فهل من نصيحة لإخواننا بحفظ أنفسهم وأولادهم من الهلاك؟ فإنه يؤلمنا ما نسمع من حوادث الغرق، وهل يلحق الأب أو الأم كفارة وإثم إذا هلك أحد أولئك الأطفال بسبب هذا التفريط؟ أرجو التوجيه وفقك الله تعالى.
التوجيه في هذا أن النعم التي ينعم الله بها على العباد ينقسم فيها الناس إلى مؤمن وكافر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في يوم من الأيام صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل في الليل، فلما صلى الفجر أقبل على الناس وقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قسمه إلى كم قسم؟ قسمين. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أعوذ بالله. وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن العرب في جاهليتهم ينسبون الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، وهذا حرام. ليس بين الأحوال الفلكية والحوادث الأرضية أي علاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. كانوا مثلا إذا أمطروا في أول الشتاء قالوا مطرنا بالوسم، الوسم بركة وخير، مع أنهم يعلمون أن الوسم أحيانا لا يأتي به ولا قطر سماء. ومثل ذلك ما نسمع في بعض الصحف المنحرفة التي تريد لهذه الأمة أن تعود إلى الجاهلية الأولى، من قولهم إذا ولد فلان في نوع كذا أو في برج كذا فله السعادة، وإن ولد في نوع كذا أو برج كذا فله الشقاء، وما أشبه ذلك. كل هذا حرام ولا يجوز أن يصدق به، والصحف المشتملة على مثل هذا يجب أن تهجر وأن لا تشترى، وأن يحذر منها، وأن يعلم أن هؤلاء إنما يأتون بهذه الصحف ليكسبوا بها مالا ويفسدوا بها دينا والعياذ بالله. وإلا فنحن نجد رجلين يولدان في برج واحد وفي نجم واحد وفي يوم واحد، بل وربما في ساعة واحدة يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا عظيما في كل أمور الحياة وكل أمور الدين، ولا علاقة لحوادث الأرض وأحوال السماء، لا علاقة بينهما إطلاقا. ويكفيك قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، وقوله في من قال مطمنا بنوع كذا وكذا إنه كافر بالله مؤمن بالكوكب. أعود إلى موضوع السؤال. أنعم الله علينا والحمد لله بنعم كثيرة في هذا الأسبوع بالنسبة للمطر، كثرت الأمطار وكثرت الغدران وكثرت الوديان، وكان بعض الناس يتهاون في الأمور فتجده يدخل الماء في الشعيب ولا يبالي ولا يدري أن الماء إذا صار قويا ما لم يستطع الإنسان أن يتخلص منه مهما بلغ في القوة، لن يدفعه بغير اختياره، وهو إذا غاص في الماء وانخنق ودفع نفسه بقوة إلى فوق سيثقل وزنه، لأن قوته تضعف وبطنه يمتلئ ماء وفي النهاية الموت، وحينئذ يكون عاصيا لله عز وجل، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولولا أننا نعتقد أن هذا الرجل حينما تجاوز الوادي وهو يمشي أو دخل في الغدير، لولا أنه يعتقد أنه سينجو لقلنا إنه قاتل نفسه، وأي إنسان يقتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا، نسأل الله العافية. لكن هؤلاء يخاطرون ويظنون أنهم سينجون ولكنهم لا ينجون. أما بالنسبة للصغار فالواجب أن يبتعدوا عن هذه الأماكن بعدا ساحقا ولا يكون حوله، يكفيه أن يخرج هو وأهله وينظر إلى الشعيب، يقف معهم يقفون جميعا 5 دقائق 10 دقائق ثم ينصرف إلى موضع آخر، لأنه لا بد من الغفلة. يعني لو نزل على شفاء الوادي لا بد من الغفلة من الكبار. الإنسان ما بد دائما يجعل عينه في أولاده، لا بد أن يغفل. ثم إنه يجب أن لا يخفى علينا جميعا أن الأرض تطوى للصغار. الصغير بينما هو عندك ما تأخذ لحظات إلا وهو بعيد عنك. سبحان الله، يعني يذهب بسرعة، تعجبت كيف مشى هذا المشي. فلذلك ننصح إخواننا فنقول لا تنزلوا حول الأودية ولا حول الغدران، ابتعدوا، ولا في النقر، نقر النفوذ إذا صارت يعني متقاربة وصغيرة، لأن الصبي قد يرجع على النفوذ، يرقى على النفوذ وينزل في هذه النقرة ولا يفطنه له ويضيع. والأولاد أمانة في أعناقنا، يجب علينا أن نحافظ عليهم محافظة تامة، لأن الولد الذي لا يميز كالبهيمة سواء، بل يمكن البهيمة أحسن منه. البهيمة لو ذهبت يمكن ترجع إلى أهلها، لكن هو لا يرجع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الشباب نجتمع في مكان للتسلية
على العادة راح الوقت. نعم.
يقول نحن مجموعة
10 دقائق 9 وربع فيها خير إن شاء الله.
نحن مجموعة من الشباب نجتمع في مكان للتسلية والذكرى.
إيش؟
يقول نحن مجموعة من الشباب نجتمع في مكان للتسلية ولعب الكرة، ثم يؤذن المسجد ونسمع النداء، فهل يجوز لنا الصلاة جماعة في مكاننا أم ماذا نفعل؟ أرشدنا جزاك الله خيرا.
أولا قبل أن نتكلم عن جواب السؤال، نقول اللعب بالكرة رأيي أن لا بأس به، أحيانا بشرط أن لا يكون اللباس قصيرا، يعني لابد أن يكون اللباس ساترا ما بين الركبة والسرة، لابد من هذا. ولا يجوز أن يكون قصيرا بحيث يبدو شيء من الفخذ، لا لأن الفخذ عورة، ولكن لأن الشباب فتنة أمرهم صعب، فيجب أن تكون الألبسة ساترة، وأدنى ما يمكن أن يرخص فيه فيما أرى ما بين السرة والركبة يجب أن يستر، والباقي لا بأس. ثانيا أن لا يلهي عن واجب، فإن ألهى عن واجب كترك الجماعة مثلا كان حراما، لأن الله تعالى أحل البيع في قوله تعالى وأحل الله البيع إيش؟ وحرم الربا، وحرم البيع بعد نداء الجمعة الثانية لئلا يصد عن ذكر الله. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا البيع حلال بنص القرآن، ومع ذلك إذا ألهى عن الواجب صار حراما بنص القرآن، يعني صار واجب الاجتناب بنص القرآن. الكورة من الأشياء المباحة لأن لا نرى فيها منعا من جهة الشرع، لكن إذا كانت تلهي عن واجب صارت حراما لأنها تلهي إيش؟ عن واجب. الشرط الثالث أن لا يحصل فيها ما يكون نابيا من الأقوال أو الأفعال، أن لا يكون فيها ما يكون نابيا من الأقوال أو من الأفعال. فأما من الأقوال فمثل أن يسب بعضهم بعضا، أو يسخر بعضهم ببعض، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي قد لا نعرفها لكنها إذا اجتمعت على المحرم فهي حرام. ومن الأفعال النابية أن الواحد منهم إذا غلب قاموا يتراكضون عليه ويصعدون على كتفه وما أشبه ذلك من الأفعال التي لا تليق بالإنسان. المسلم لا ينبغي له أن يصل إلى هذا الحد. كم هذه؟ كم شروط؟ ثلاثة شروط لأن النابي من الأقوال والأفعال يعتبر واحد. أما بالنسبة للجواب عن السؤال فإذا كانوا يسمعون الأذان لولا مكبر الصوت بمعنى أنهم يكونون قريبا من المسجد فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. أما إذا كانوا بعيدا لولا مكبر الصوت ما سمعوا فلا بأس أن يصلوا جميعا في مكانهم، لكن يبادروا بصلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب. أما صلاة العشاء فالأفضل أن يؤخروها إلى ثلث الليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم استخدام الأدوية التي تخفف من تأجج الشهوة علما أنها التي تخفف من تأجج الشهوة علما أنها تكثر عند البزاب غير القادرين على الزواج؟
هذا يرجع إلى استشارة الطبيب. إذا كان استعمال ما يفتر الشهوة لا يضر الإنسان في المستقبل فلا بأس، وإن كان يضره فإنه يمنع. يعني كل شيء يضر الإنسان فإنه ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر وإيش ولا ضرار. والإنسان محتاج إلى هذه الطاقة في المستقبل، إنسان سيتزوج يحتاج إليها، ونحن نحب أن تبقى معه مخزونة حتى يأتي الوقت الذي يسر الله له زوجة وتسهل أمره. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب إلى شيء فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل كفل آخر بقرض زراعي وبعد زمن.
يعني أنت ظلمت النساء؟ ما جاء الناس. أنا أقول لكم دائما للذكر مثل حظ الأنثيين الرجال، لكن نرجو أن يسمحنا عن هذا. نعم.
هذا من النساء.
طيب.
تقول: أنا امرأة متزوجة وموظفة في نفس الوقت ولدي أطفال، وأعاني يا فضيلة الشيخ من تأخري في صلاة الفجر أحيانا بسبب وأحيانا بدون سبب، أرجو يا فضيلة الشيخ نصحي وادعو الله لي فإني أحبك في الله.
أقول: أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياها على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما بالنسبة لتقل الصلاة عليها فأظن أن من أكبر الأسباب التأخر في النوم، لأن البشر يحتاج إلى نوم يستريح به، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. فهي لو أنها تقدمت في النوم وجعلت الشغل إن كان لها شغل إما مراجعة تحضير أو ما أشبه ذلك تجعله في آخر الليل، تقوم تهجد ما شاء الله تتهجد ثم تراجع ما تجب مراجعته، لأن القيام بالواجب المدرسي أمر لا بد منه. نعم.
تقول السائلة: ما حكم ركوب المرأة مع السائق بصحبة أطفالها وأعمارهم ما بين 5 و6 إلى 7 سنوات؟
أرى أن هذا يختلف، فبعض السائقين مأمون لا يمكن أن يتكلم مع المرأة فضلا عن أن يمازحها أو يضحكها، فهذا ربما نقول إن الذي بلغ من الأطفال إلى هذه السن تزول به الخلوة. لكن متى يحصل هذا السائق؟ والذي أفتي به المنع إلا أن يكون معها رجل بالغ أو معه امرأة من محارمه. نعم.
تقول السائلة: امرأة عندها ولدان يذهبان إلى أصدقائهم لينظروا إلى الدش وهما ويجلسان إلى الساعة 3 ليلة، وهي تخاف أن تجلس في البيت وحدها، فهل يجوز لها أن تشتري لهم دشا ليجلسوا في البيت؟ لأنهم يقولون لها: إذا اشتريت لنا ذلك جلسنا في البيت، وهي تخاف عليهم من الانحراف والحوادث. أجبنا وفقك الله.
الله ما أنت جواب على هذا، لأن الدش نار وتلظى، فهل يسوغ لي أن أفتيها بأن تحضر الدش لتفتتن هي وأولادها؟ هذا صعب عليه. وكونهم يذهبون إلى آخرين عندهم الدش تناصحهم وتبين لهم خطورته على دينهم وعلى أفكارهم، لكني لا أستطيع أن أقول بجواز اقتناء الدش، لأنه لو صح نصف ما أسمع عنه لكان كافيا بالجزم بتحريم اقتنائه. لكن تسأل الله تعالى في آخر الليل أن الله سبحانه وتعالى يصلح لها الأولاد، والله قريب مجيب جل وعلا، وتنصحهم، ولا بأس أن تأتي بالتلفزيون، ولكن تشترط عليهم أن لا يكون إلا في الأمور النافعة كمشاهدة الحرمين في الصلاة والأخبار والعوالم الأرضية في كل مكان، ونسأل الله أن يعينها على تربيتهم. نعم.
هذه امرأة تقول
زوجي أمرأة تعقب ثلاثة قضى
أنا من حين يحاجي.
طيب.
تقول زوجي يتهاون بالصلاة مع الجماعة، وصلاته بالبيت على غير وقتها، إما أنه نائم أو يتشاغل بشيء غير مفيد، وأنا لم أترك أذكره في كل وقت لدرجة أنه يحصل بيني وبينه خلاف بسبب ذلك، ويقول سوف يحاسبني الله على ذلك ولست أنت التي تحاسبينني، وفي بيتنا دش وأنا غير راضية ولا أجلس عنده، بل يجلس زوجي عنده ويتركني ويقضي وقته عند الدش حتى النوم، ينام عنده ولا يحضر لفراشه ولا يعطيني حقي كزوجة، إلا أحيانا بعد 3 أشهر أو أكثر، مع العلم بأنه بصحة جيدة وشاب.
أسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، وأن يعصمه من الشر، وأن يعينه على الخير والطاعة. عليها أن تسأل الله عز وجل له الهداية وتكثر من ذلك، وهي في حل من إثمه ما دامت تنصحه أحيانا، إن اهتدى فله ولها، وإن لم يهتدي فلها وعليه، إلا إذا ترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن تبقى معه طرفة عين، لأنه إذا ترك الصلاة بالكلية صار كافرا مرتدا والعياذ بالله، والكافر المرتد لا يحل له أن يجامع المرأة المسلمة بنكاح، لأنه وإن كان قد تزوجها بعقد صحيح قبل أن لا يصلي، لكن إذا ارتد وصار لا يصلي وجب التفريق بينهم. وأنا لا أتكلم في هذه المسألة عن الشخص المسؤول عنه الآن، لأنها لم تذكر أنه لم يصلي، فظاهر حالها أنه يصلي لكنه يتهاون، فنقول لتحرص على سؤال الله عز وجل له بالهداية، وإن اهتدى فذلك مطلوب، وإن لم يهتدي فليس عليها من إثمه شيء. نعم.
كفل آخر بقرض زراعي، وبعد
إيش؟
رجل كفل آخر بقرض زراعي، وبعد زمن رفض المكفول السداد، فطولب الكافل فسدد بعض الأقساط، ثم توفي والحال كذلك، والمكفول ما زال رافضا، والنظام يلزم كافله، فهل يجب على ورثته سداد هذه الأقساط، وهل يخرج من إرثه؟ أفتنا جزاك الله خيرا.
أما المشهور من مذهب إمام أحمد رحمه الله فإن الضامن أو الكافل كفالة غرامية كالأصيل، بمعنى أنه إن أوفى المكفول حصل المقصود، وإن لم يوفي فالكفيل مطالب بالدين في حياته وبعد مماته. وعلى هذا فإذا كان الكفيل عنده تركة ومات فإنه يوفى الدين من تركته، ويطالب الورثة المكفول بما غرموا من تركة الميت. نعم.
ما حكم قول المأمومين؟
وأنا قلت هذا لئلا يتسارع الناس في الكفالة، لأن بعض الناس يتسارع في الكفالة فتجد يكفل الشخص وهو لا يعرف عنه أو فيه هو أم لا، وهل يماطل أم لا، وأنت يا أخي في عافية، لا تكفله إلا لضرورة قصوى يحتاج معه إلى الكفالة، أما مجرد أن تكفله بدين يأخذه ويتنعم به تنعما لا داعي له فهذا ليس من البصيرة في شيء، وليس من الرشد في شيء، فانتبهوا لهذه القضية. وكم من سؤال يرد علينا حول هذا الموضوع، يكون الكفيل قد كفل كفالة غرامية ثم إن المكفول لا يهتم بالدين ويماطل فيؤذى الكفيل. نعم. يقولنا من التركة المشهور من المذهب أنه أن الكفيل مطالب كمطالبة الأصيل، بمعنى أنه يوفى حتى من تركته إن خلف تركة، ويقدم وفاؤه على وصيته أيضا. يعني لو فرضنا رجل كفل إنسانا ب10,000 وهلك وأوصى بالثلث ولم نجد في تركه إلا 10,000، ماذا نصنع؟ نؤدي 10 إلى صاحب الدين ونبطل الوصية ونبطل الإرث حتى يستوفي الورثة 10,000 من من المكفول، وحينئذ نمضي الوصية ويستحقون الميراث. الآن عندنا توزيع كتب، بارك الله فيكم. من
جزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء ومتع بعمره على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطانا قاعده مفيده، لو وجدتها ايها الانسان في الكتاب لاتبعتها وقلت ما اظرف صاحب الكتاب. ماذا اعطانا؟ لما اقبل على الصفاء بعد الطواف بالبيت ودنا من الصفاء قرا: ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله به. سبحان الله، أبدأ بما بدأ الله به. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة وهي البداءة بما بدأ الله به. هنا في التيمم بدأ الله بإيش؟ بالوجه. قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو بدأ المتيمم بيديه ثم وجهه أيكون ممتثلا لأمر الله؟ بناء على القاعدة التي أصلها الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون. لكن العلماء رحمهم الله ولا سيما الفقهاء منهم أهل القياس قالوا: يجب أن نبني طهارة التيمم على طهارة الماء، فما يشترط فيه الترتيب من طهارة الماء يشترط فيه الترتيب في طهارة التيمم. أفيدوني، ما الذي يشترط فيه الترتيب من طهارة الماء؟ تفضل قم. لا لا، ما الذي يشترط فيه الترتيب؟ ما لست أسألك عن الترتيب، ما الذي يشترط فيه الترتيب من طهارة الماء؟ الوضوء يا أخوان، اسرع. الوضوء، ما هو الوضوء؟ تغسل الوجه أول ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. لكن الغسل فيه ترتيب ولا ما فيه ترتيب؟ ما فيه ترتيب، اغسل اي شيء من بدنك قبل الثاني ما يضر. العلماء اهل القياس قالوا: نقيس طهارة التيمم على طهارة الماء. فالتيمم عن الجنابة لو اخل فيه بالترتيب لم يضر، والتيمم عن الوضوء لا بد فيه من الترتيب. لكن لا شك أن الأحفظ للإنسان سواء في طهارة الجنابة أو في طهارة الوضوء أن يرتب فيبدأ بالوجه أولا ثم بإيش ثم باليدين ثانيا. واليدين هل يمسح اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين؟ لا، لأن الله لما أراد أن تكون الغاية المرفقين قيد، قال في الوضوء اغسلوا أيديكم من المرافق، في التيمم ما قال إلى المرافق، إذن التيمم الكفين فقط بدون زيادة. لو أراد إنسان أن يزيد وفسر عن ذراعه ومسح الذراع بالتيمم قلنا هذا بدعة، وإن قال به بعض العلماء، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي المسلم احرص على الطهارة، ولكن لا يغلبك الوسواس وتشك في كل وهم يطرأ عليك، فإن بعض الناس يتوهم أنه أحدث إما بريح وإما بخروج شيء من ذكره ثم يتذبذب هل يتوضأ أو لا يتوضأ، ثم بعض الناس يقول وش ليش يتذبذب يحدث حالا وينتهي موضوع، وهل هذا حل؟ نعم مو حل، لأنه لو تطهر ثانية سوف يعود عليه الوهم، يروح بعد يحدث الثاني يقضي اللي في بطنه ومشكلة. هذا على كل حال لا تنخدع بالوسواس، فإن نبيك عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا أعطانا راحة نستفيد منها، قال إذا أحس أحدكم معنى الحديث، قال إذا أحس أحدكم بشيء في بطنه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحمد لله أنت معذور ما دمت لم تتيقن فلا يهمنك الوهم، حتى لو كان عندك 99% أنك أحدثت وواحد لم تحدث ماذا تفعل؟ خذ بالواحد وأنك لم تحدث. لو قال قائل، يعني شوف عندنا الآن احتياطين، لو قال قائل ما ذكرت لكم قبل قليل إنه سيحدث عشان يجزم بأنه أحدث ويتوضأ، وآخر قال لا أحدث لكن أتوضأ احتياطا، والثالث قال أنا لا أتوضأ ولا أحدث، فأيهما أحق بالصواب؟ الثالث أحق بالصواب، الحمد لله نعمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أن في كونه يحدث على اليقين خيرا لا أرشد إليه، ولو كان يعلم أن غلبة الظن معمول بها هنا لا أرشد إليها، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلا إلى الشيء إيش المتيقن الذي يدركه الإنسان بحسه، يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإياك أن تتوهم. طيب لو قال قائل أحس بحركة في ذكره فهل يلزمه أن يستبرئ ويخلع سواله ويقول أبشوف؟ لا يلزمه ولا يفعل، لا يفعل، لأنه في العادة أن الإنسان إذا عصر ذكره سوف يأخذ منه شيء، فليجتنب هذا ولا يهتم به، وعليه بالصراط المستقيم، صراط من؟ صراط النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يرشد أيضا إلى الاستبراء، ما قال يعني فكر دور، ولكنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لاتباع سبيله وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير. ولنأخذ الآن جزءا يسيرا من الأسئلة لأنه طالب من الحديث، وما كنت أظن أن يطول هذا الطول، لكن الأسئلة الآن بأيدينا، إذا شئنا زدنا 5 دقائق أو 10 أو ما يتسر. هذا لهم
جزا الله خير الجزاء ونفعنا بعلمه. وهذه الأسئلة
نعرضها بين يدي الشيخ ولعلها يطول لها الوقت بإذن الله تعالى. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كثير ما يسمع المرء بهذه العبارات ويخلط بينها: المرفقين، الكعبين، الكوعين ونحو ذلك، هل من بيان لها وفقك الله؟
لئلا يعني ناخذ وقتا بالجواب عليها، احيله على كتب اللغه ان كان طالب علم، والا المرفقان معروفان والكعبان معروفان وبيناه، وهما اهم شيء يتعلق بالطهاره. نعم.
تقول هذه امراه: انا امراه اشك كثيرا في صحه الوضوء، تراني أعيده مرات ومرات حتى يصيبني اليأس من صحة الوضوء، فما الحل في رأيكم يا فضيلة الشيخ؟
الحل أن كل إنسان يعرف كم غسل أعضاءه، فإذا غسلتها مرة واحدة كفى، وإن عادت غسل مرة أخرى فهو أكمل، وإن عادتها مرة ثالثة فهو أكمل، وإن عادتها مرة رابعة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن زاد على ذلك، يعني على الثلاث، فقد أساء وتعدى وظلم. فهل ترغب أن تتصف بهذه الصفات الإساءة والتعدي والظلم؟ لا أحد يرغب هذا، ولهذا اقطع الشيطان حبله، وإذا غسلت ثلاث مرات فاخرج من الميضة واستعن بالله وصل. وإني واثق أن من ابتلي بهذا الوسواس جارنا الله وإياكم منه، واثق أن الشيطان سيقول له: ما صليت، ما أديت الفريضة، ما أديت ركن من الإسلام، لو مت على هذا مت على غير الفطرة، سيقول مثل العبارات، لكن لا يهم، يستعين بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينتهي. وليعلم أن الله تعالى يعلمه، وسيسأله: لماذا تجاوزت ما ورد عن رسوله؟ ما الذي ورد عن رسوله؟ عجيب، ما الذي ورد؟ ثلاث مرات ولا 20 مرة؟ ثلاث مرات. سيسأل يوم القيامة: ما الذي جعلك تزيد على ما قال رسولي؟ أأنت خير أم هو؟ هل قصر رسولي في إبلاغك؟ ما قصر. توضأ مرة، هو عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، حتى يبين لأمته أن كل ذلك جائز والحمد لله. فلذلك نقول لهذه المرأة: اتق الله في نفسك، اقتصري على الثلاث، وقومي وأنت تقولين في نفسك إن الوضوء لم يتم، وصلي وأنت تقولين في نفسك إن صلاتي لم تتم، ولا يهمنك وسائل الشيطان. وسيكون هذا شاقا عليها لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، سيكون العمل في هذا عندها أشد من حمل الأثقال، ولكن لتستعين بالله، ولتصمد أمام عدو الله، ولتستعين بالله قبل كل شيء. نعم.
يقول: أنا شاب يا فضيلة الشيخ، أعاني من جروح في يداي ورجلاي، ووصول الماء إلى الجروح يضر بها، وقد تيممت فجر يوم الجمعة القريب، ثم لبست الخفين، ثم توضأت الظهر وضوءا عاديا ومسحت على الخفين، وكذلك العصر والمغرب والعشاء وفجر السبت، فهل فعلي هذا صحيح أم لا؟
أما بالنسبة للجين، فالذي فهمت أن الرجل يستعمل الماء فيه، وأما الرجلان فالأمر فيهما خفيف، إن لبس الخفين على أنهما خفان مؤقتان بيوم وليلة بعد أن توضأ وضوءا كاملا، فهذا يمسح أعلاهما ويكفي، وإذا تمت المدة خلعهما وغسل رجليه، وإن لبس ذلك على أن لئلا يصل الماء إلى الجروح، فهنا تكون جبيرة، تكون الخفان جبيرة، فلا تتوقف بوقت، ولا يشترط أن يلبسهما على طهارة، ويمسحهما في الجنابة والوضوء، ولكن يجب أن يمسح الجميع ظاهر الرجلين وباطنهما، لأن الجبيرة يمسح على جميعها بخلاف الخفين. وأما اليدان فالذي فهمنا من السؤال أنه يمكنه أصلهم. فإن قال لا يستطيع أن يستعمل الماء نهائيا فالتيمم الحمد لله يقوم مقام الماء، وهو داخل في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا لدي مرض في اللثة، وكلما أردت الوضوء بعد المضمضة يخرج الدم من اللثة، هل يجب علي أن أوقف الدم أولا أم أستمر في الوضوء؟ ومثله الرعاف، أفدني جزاك الله خيرا.
نعم، نقول أكمل الوضوء والدم لا يضرك ولا ينقض وضوءك مهما عظم. لكني أشير على الأخ السائل وأسأل الله له العافية، أشير عليه أن يراجع الأطباء، لأن الإنسان مأمور بالتداوي دون أن يتداوى بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك لمجرد أن نطلع على هذا الكلام، والذي يسعى فيما فيه الشفاء أجيب وجماعة الثاني بلا شك. إذا أخبرنا الرسول بخبر ليس معنا بس مجرد أن نعلم به، بل أن نعمل بمقتضاه. وكذلك جاء عن أيها الناس تداووا ولا تداووا بحرام. فنقول للأخ راجع إلى الأطباء لعل الله تعالى يجد لك شفاء لم يحن وقته بعد. وكثيرا ما يعالج الإنسان معالجات كثيرة لكن لم يقدر له الشفاء إلا في وقت معين لم يأتي بعد. قال الله تبارك وتعالى وكل شيء عنده بمقدار وإلى أجل مسمى ولا تيأس. نعم.
هذه امرأة تقول كنت أغتسل من الجنابة وأبلل بعض شعري لجهلي بذلك، والآن قد هداني الله عز وجل وعرفت الحكم، فماذا علي في السنوات؟
ما حدث بالك.
تقول امرأة كنت أغتسل من الجنابة وأبلل بعض شعر رأسي لجهلي عن ذلك أو بذلك، والآن ولله الحمد قد عرفت الحكم في ذلك، فماذا علي في السنوات الماضية؟
الذي نرى في مثل هذا أن المرأة إذا كانت جاهلة والرجل أيضا جهلا مطلقا ولا طرا على باله أن هذا شيء واجب وأخل به فهو ساقط عنه غير مكلف به، لأن من شرط التكليف العلم، ومن لم يعلم كيف يكلف؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس من وسع الإنسان أن يكلف بما لا يعلم. صحيح أن الإنسان قد يكون مفرطا في السؤال بمعنى أنه يمكنه السؤال ولم يسأل، لكن أحيانا يكون الإنسان في باديه بعيدا عن الناس بعيدا عن العلم ماشي على ما ماشي عليه الناس، فهذا لازمه شيء ومن ذلك لو فرض أن امرأة بلغت بالحيض لمدة 10 سنوات، يعني بلغت وهي بنت 10 بالحيض وهي في بادية ولا يرون البلوغ إلا بالسن تمام 15 سنة، بقيت 5 سنوات ما تصوم ثم بعد ذلك عالمت، فلا يلزمها قضاء 5 سنوات لازمها قضاء 5 سنوات. لماذا؟ لجهلها المطلق. امرأة ما تعرف هذا الشيء وفي بادية بعيدة عن العلم والعلماء ولم يطرأ على بالها أنها كانت يجب عليها، ولا سيما في الزمن السابق يوم لا تلفون ولا بريد ولا شيء. كذلك هذه المرأة التي تقول إنها تغتسل من الجنابة وتبل شعر رأسها ولا تغسله ظنا منها أن ذلك يكفي، فنقول ما دام لم يطرأ على بالها أنه يجب غسل الرأس ولا أحد ذكر ذلك لها فليس عليه قضاء.
يقول أجريت لوالدي عملية جراحية وكان يستطيع الذهاب إلى الماء، ولكن كان يتيمم ويجمع الصلاة لمدة 3 أيام تقريبا، فماذا عليه علما أنه جاهل بذلك العمل يظن أن ذلك جائز؟ أرجو توجيهه مع نصحه في هذا لفتح قلبه وترغيبه للخير.
الذي أرى أن هذا يجب عليه الإعادة، لأنه ما دام في المستشفى، المستشفى والحمد لله في وسط أجواء يعرفون الحق، وعنده طلبة علم وعنده هواتف تسأل، فهو في حال تدعو إلى السؤال لأنه مريض، وكان عليه أن يسأل كيف يتطهر، كيف يصلي، وهل يستقبل القبلة أو لا، وهل يقوم أو يصلي قاعدا، وما أشبه ذلك، لأنه مفرط. فأرى أن يقضي ما صلاه بغير وضوء، والحمد لله. إن كان الأول قد أبرأ ذمته صار الثاني نفلا، وإن كان لم يبرأ ذمته صار الثاني فرضا والأول نفلا. الأول نفل يعين يثيبه الله عز وجل على قدر عمله وإن كان خطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ وهل من توجيه للشباب الذين يتزينون بمخالفة السنة ووضع الشعر على الوجه والتكسر كما تتكسر النساء؟
معنى الآية الكريمة أن الله تعالى ينكر على المشركين، لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلهم إيش؟ إناثا، وقالوا الملائكة بنات الله، فاختاروا لله تعالى ما يكرهون، واختاروا لأنفسهم ما يشتهون، جعلوا البنين لهم والبنات لله. فيقول الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن لا يحتاج إلى ذلك. من الذي لا يحتاج إلى ذلك؟ لا، الإنسان الذكر. أومن ينشأ في الحلية، هذا وصف، وهو في الخصام غير مبين وصف آخر. من الذي يتحقق فيه هذا الوصفان؟ المرأة، الأنثى. الأنثى تنشأ في الحلية ويستجلب لها أنواع الحلي تتزين به وأنواع الثياب، ولهذا جعل الله تعالى لها من الثياب ما تتحلى به وحرمه الرجال، مثل الحرير حرام على الرجال، حلال للنساء، لأن المرأة محتاجة مسكينة، تحتاج إلى شيء تتجمل به، تحتاج إلى شيء تتحلى به. الرجل رجل يكفيه وصف الرجولية عن كل شيء، وهو في الخصام غير مبين، المرأة في الخصام، هل خصامها مبين ولا ضعيف؟ ضعيف، يندر أن تلقى امرأة مثل الرجال في خصامها، نادر. فيمكن الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين جعلوا الله عز وجل الناقص من الصنفين وجعلوا لأنفسهم الكامل. أما ما ذكره السائل مما ابتلي به بعض الشباب الفارغين الفارهين الذين أطغاهم الغناء والفراغ من كونهم يتحلون بحلي النساء، يلبسون الذهب إما في الخواتم وإما في الأزارير وإما في القلائد أو ما أشبه ذلك، فإن النصيحة لهم أن يعرفوا قدر أنفسهم وأن ينزلوا أنفسهم منزلتها، لا يهبطوا بها إلى منازل النساء بما في ذلك من الإثم بارتكاب ما حرم الله عليهم، ولما في ذلك من ظلم أنفسهم حيث أنزلوها دون المستوى الذي يجب أن يكون عليه، ولما في ذلك أيضا من الفتن، لأن من الناس الذكور الآخرين من ابتلي بحب جنسه محبة جنسية والعياذ بالله، حتى إنه فيما مضى من الزمان كانت أمة عظيمة ابتليت بهذا، وأرسل من أجل ذلك رسول إليهم. من هم؟ قوم لوط. وقد وبخهم فقال: أتأتون الرجال، أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فالواجب على الشاب أن يعرف قدر نفسه وأن لا يهضمها. وإني أنصح إخواني أو أبنائي من هؤلاء الشباب إلى أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعلموا أن الشباب ما هو إلا فيء زائل، ما أسرع ما يندمون على ما فعلوا. ولقد صدق القائل: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فأسأل الله لي ولهم الهداية والتوفيق لما يحب وأرضاه.
يقول فضيلة الشيخ: في هذه الأيام ولله الحمد تكثر الغدران ومجتمعات المياه وجريان الأودية، فهل من نصيحة لإخواننا بحفظ أنفسهم وأولادهم من الهلاك؟ فإنه يؤلمنا ما نسمع من حوادث الغرق، وهل يلحق الأب أو الأم كفارة وإثم إذا هلك أحد أولئك الأطفال بسبب هذا التفريط؟ أرجو التوجيه وفقك الله تعالى.
التوجيه في هذا أن النعم التي ينعم الله بها على العباد ينقسم فيها الناس إلى مؤمن وكافر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في يوم من الأيام صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل في الليل، فلما صلى الفجر أقبل على الناس وقال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قسمه إلى كم قسم؟ قسمين. فأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أعوذ بالله. وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن العرب في جاهليتهم ينسبون الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، وهذا حرام. ليس بين الأحوال الفلكية والحوادث الأرضية أي علاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. كانوا مثلا إذا أمطروا في أول الشتاء قالوا: مطرنا بالوسم، الوسم بركة وخير، مع أنهم يعلمون أن الوسم أحيانا لا يأتي فيه ولا قطر سماء. ومثل ذلك ما نسمع في بعض الصحف المنحرفة التي تريد لهذه الأمة أن تعود إلى الجاهلية الأولى، من قولهم: إذا ولد فلان في نوع كذا أو في برج كذا فله السعادة، وإن ولد في نوع كذا أو برج كذا فله الشقاء، وما أشبه ذلك. كل هذا حرام ولا يجوز أن يصدق به، والصحف المشتملة على مثل هذا يجب أن تهجر وأن لا تشترى، وأن نحذر منها، وأن نعلم أن هؤلاء إنما يأتون بهذه الصحف ليكسبوا بها مالا ويفسدوا بها دينا والعياذ بالله. وإلا فنحن نجد رجلين يولدان في برج واحد وفي نجم واحد وفي يوم واحد، بل وربما في ساعة واحدة يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا عظيما في كل أمور الحياة وكل أمور الدين، ولا علاقة لحوادث الأرض وأحوال السماء لا علاقة بينهما إطلاقا. ويكفيك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. وقوله في من قال مطمنا بنوع كذا وكذا إنه كافر بالله مؤمن بالكوكب. أعود إلى موضع السؤال. أنعم الله علينا والحمد لله بنعم كثيرة في هذا الأسبوع بالنسبة للمطر، كثرت الأمطار وكثرت الغدران وكثرت الوديان، وكان بعض الناس يتهاون في الأمور فتجده يدخل الماء في الشعيب ولا يبالي ولا يدري أن الماء إذا صار قويا ما لم يستطع الإنسان أن يتخلص منه مهما بلغ في القوة، لن يدفعه بغير اختياره. وهو إذا غاص في الماء وانخنق ودفع نفسه بقوة إلى فوق سيثقل وزنه لأن قوته تضعف وبطنه يمتلئ ماء وفي النهاية الموت، وحينئذ يكون عاصيا لله عز وجل، لأن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولولا أننا نعتقد أن هذا الرجل حينما تجاوز الوادي وهو يمشي أو دخل في الغدير، لولا أنه يعتقد أنه سينجو لقلنا إنه قاتل نفسه، وأي إنسان يقتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا، نسأل الله العافية. لكن هؤلاء يخاطرون ويظنون أنهم سينجون ولكنهم لا ينجون. أما بالنسبة للصغار فالواجب أن يبتعدوا عن هذه الأماكن بعدا ساحقا ولا يكون حولها. يكفيها أن يخرج هو وأهله وينظر إلى الشعيب، يقف معهم يقفون جميعا 5 دقائق 10 دقائق ثم ينصرف إلى موضع آخر، لأنه لا بد من الغفلة. يعني لو نزل على شفاء الوادي لا بد من الغفلة من الكبار. الإنسان مو دائما يجعل عينه في أولاده، لا بد أن يقف. ثم إنه يجب أن لا يخفى علينا جميعا أن الأرض تطوى للصغار. الصغير بينما هو عندك ما تأخذ لحظات إلا وهو بعيد عنك، سبحان الله، يعني يذهب بسرعة، تعجبت كيف مشى هذا المشي. فلذلك ننصح إخواننا فنقول: لا تنزلوا حول الأودية ولا حول الغدران، ابتعدوا، ولا في النقر، نقر النفود إذا صارت يعني متقاربة وصغيرة، لأن الصبي قد يرقع على النفود وينزل في هذه النقرة ولا يفطن له ويضيع. والأولاد أمانة في أعناقنا، يجب علينا أن نحافظ عليهم محافظة تامة، لأن الولد الذي لا يميز كالبهيمة سواء، بل يمكن البهيمة أحسن منه. البهيمة لو ذهبت يمكن ترجع إلى أهلها، لكن هو لا يرجع.
يقول فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الشباب نجتمع في مكان للتسلية
على العادة 9:05 نعم.
يقول: نحن مجموعة
10 دقائق 9:15 فيها خير إن شاء الله.
نحن مجموعة من الشباب نجتمع في مكان للتسلية والذكرى.
إيش؟
يقول: نحن مجموعة من الشباب نجتمع في مكان للتسلية ولعب الكرة، ثم يؤذن المسجد ونسمع النداء، فهل يجوز لنا الصلاة جماعة في مكاننا أم ماذا نفعل؟ أرشدنا جزاك الله خيرا.
أولا قبل أن نتكلم عن جواب السؤال نقول: اللعب بالكرة رأيي أن لا بأس به، أحيانا بشرط أن لا يكون اللباس قصيرا، يعني لابد أن يكون اللباس ساترا ما بين الركبة والسرة، لا بد من هذا. ولا يجوز أن يكون قصيرا بحيث يبدو شيء من الفخذ، لا لأن الفخذ عورة، ولكن لأن الشباب فتنة أمرهم صعب، فيجب أن تكون الألبسة سائرة، وأدنى ما يمكن أن يرخص فيه فيما أرى ما بين السرة والركبة يجب أن يستر، والباقي لا بأس. ثانيا أن لا يلهي عن واجب، فإن ألهى عن واجب كترك الجماعة مثلا كان حراما، لأن الله تعالى أحل البيع في قوله تعالى وأحل الله البيع إيش وحرم الربا، وحرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني لئلا يصد عن ذكر الله. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا البيع حلال بنص القرآن، ومع ذلك إذا ألهى عن الواجب صار حراما بنص القرآن، يعني صار واجب الاجتناب بنص القرآن. الكورة من الأشياء المباحة لأن لا نرى فيها منعا من جهة الشرع، لكن إذا كانت تلهي عن واجب صارت حراما لأنها تلهي إيش عن واجب. الشرط الثالث أن لا يحصل فيها ما يكون نابيا من الأقوال أو الأفعال، أن لا يكون فيها ما يكون نابيا من الأقوال أو من الأفعال. فأما من الأقوال فمثل أن يسب بعضهم بعضا أو يسخر بعضهم ببعض أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي قد لا نعرفها لكنها إذا اجتمعت على محرم فهي حرام. ومن الأفعال النابية أن الواحد منهم إذا غلب قاموا يتراكضون عليه ويصعدون على كتفه وما أشبه ذلك من الأفعال التي لا تليق بالإنسان. المسلم لا ينبغي له أن يصل إلى هذا الحد. كم هذه؟ كم شروط؟ ثلاثة شروط، لأن النابي من الأقوال والأفعال يعتبر واحد. أما بالنسبة للجواب عن السؤال فإذا كانوا يسمعون الأذان لولا مكبر الصوت، بمعنى أنهم يكونون قريبا من المسجد، فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. أما إذا كانوا بعيدا لولا مكبر الصوت ما سمعوا فلا بأس أن يصلوا جميعا في مكانه، لكن يبادروا بصلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب. أما صلاة العشاء فالأفضل أن يؤخروها إلى ثلث الليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم استخدام الأدوية التي تخفف من تأجج الشهوة علما أنها التي تخفف من تأجج الشهوة علما أنها تكثر عند البزاب غير القادرين على الزواج؟
هذا يرجع إلى استشارة الطبيب. إذا كان استعمال ما يفتر الشهوة لا يضر الإنسان في المستقبل فلا بأس، وإن كان يضره فإنه يمنع، يعني كل شيء يضر الإنسان فإنه ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر وإيش ولا ضرار، والإنسان محتاج إلى هذه الطاقة في المستقبل. الإنسان سيتزوج يحتاج إليها، ونحن نحب أن تبقى معه مخزونة حتى يأتي الوقت الذي يسر الله له زوجة وتسهل الأمر. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب إلى شيء، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رجل كفل آخر بقرض زراعي وبعد زمن
أنت ظلمت النساء، ما جاء الناس، أنا أقول لكم دائما للذكر مثل حظ الأنثيين الرجال، لكن نرجو أن يسمحنا عن هذا. نعم.
هذا من النساء.
طيب.
تقول أنا امرأة متزوجة وموظفة في نفس الوقت، ولدي أطفال، وأعاني يا فضيلة الشيخ من تأخري في صلاة الفجر أحيانا بسبب وأحيانا بدون سبب، أرجو يا فضيلة الشيخ نصحي وادعو الله لي فإني أحبك في الله.
أقول أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياها على ذكره وشكره وحسن عبادته. أما بالنسبة لتقل الصلاة عليها فأظن أن من أكبر الأسباب التأخر في النوم، لأن البشر يحتاج إلى نوم يستريح به، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. فهي لو أنها تقدمت في النوم وجعلت الشغل، إن كان لها شغل إما مراجعة تحضير أو ما أشبه ذلك، تجعله في آخر الليل، تقوم تهجد ما شاء الله تهجد، ثم تراجع ما تجب مراجعته، لأن القيام بالواجب المدرسي أمر لا بد منه. نعم.
تقول السائلة: ما حكم ركوب المرأة مع السائق بصحبة أطفالها وأعمارهم ما بين 5 و6 إلى 7 سنوات؟
أرى أن هذا يختلف، فبعض السائقين مأمون لا يمكن أن يتكلم مع المرأة فضلا عن أن يمازحها أو يضحكها، فهذا ربما نقول إن الذي بلغ من الأطفال إلى هذه السن تزول به الخلوة. لكن متى يحصل هذا السائق؟ والذي أفتي به المنع، إلا أن يكون معها رجل بالغ أو معه امرأة من محارمه. نعم.
تقول السائلة: امرأة عندها ولدان يذهبان إلى أصدقائهم لينظروا إلى الدش وهما ويجلسان إلى الساعة 3 ليلة، وهي تخاف أن تجلس في البيت وحدها، فهل يجوز لها أن تشتري لهم دشا ليجلسوا في البيت؟ لأنهم يقولون لها: إذا اشتريت لنا ذلك جلسنا في البيت، وهي تخاف عليهم من الانحراف والحوادث. وأجبنا وفقك الله.
الله ما أنت جواب على هذا، لأن الدش نار تلظى، فهل يسوغ لي أن أفتيها بأن تحضر الدش لتفتتن هي وأولادها؟ هذا صعب علي. وكونهم يذهبون إلى آخرين عندهم الدش تناصحهم وتبين لهم خطورته على دينهم وعلى أفكارهم، لكني لا أستطيع أن أقول بجواز اقتناء الدش، لأنه لو صح نصف ما أسمع عنه لكان كافيا بالجزم بتحريم اقتناء. لكن تسأل الله تعالى في آخر الليل أن الله سبحانه وتعالى يصلح لها الأولاد، والله قريب مجيب جل وعلا، وتنصحهم، ولا بأس أن تأتي بالتلفزيون، ولكن تشترط عليهم أن لا يكون إلا في الأمور النافعة كمشاهدة الحرمين في الصلاة والأخبار والعوالم الأرضية في كل مكان، ونسأل الله أن يعينها على تربيتهم. نعم.
هذه امرأة تقول:
زوجي أربعة ثلاثة قضاء
أنا من حين يحاجز. طيب. تقول: زوجي يتهاون بالصلاة مع الجماعة، وصلاته بالبيت على غير وقتها، إما أنه نائم أو يتشاغل بشيء غير مفيد، وأنا لم أتركه، أذكره في كل وقت لدرجة أنه يحصل بيني وبينه خلاف بسبب ذلك، ويقول: سوف يحاسبني الله على ذلك، ولست أنت التي تحاسبينني، وفي بيتنا دش وأنا غير راضية ولا أجلس عنده، بل يجلس زوجي عنده ويتركني ويقضي وقته عند الدش حتى النوم، ينام عنده ولا يحضر لفراشه ولا يعطيني حقي كزوجة، إلا أحيانا بعد 3 أشهر أو أكثر، مع العلم بأنه بصحة جيدة وشاب.
أسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، وأن يعصمه من الشر، وأن يعينه على الخير والطاعة. عليها أن تسأل الله عز وجل له الهداية وتكثر من ذلك، وهي في حل من إثمه ما دامت تنصحه أحيانا، إن اهتدى فله ولها، وإن لم يهتدي فلها وعليه، إلا إذا ترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن تبقى معه طرفة عين، لأنه إذا ترك الصلاة بالكلية صار كافرا مرتدا والعياذ بالله. والكافر المرتد لا يحل له أن يجامع المرأة المسلمة بنكاح، لأنه وإن كان قد تزوجها بعقد صحيح قبل أن لا يصلي، لكن إذا ارتد وصار لا يصلي وجب التفريق بينهم. وأنا لا أتكلم في هذه المسألة عن الشخص المسؤول عنه الآن، لأنها لم تذكر أنه لم يصلي، فالظاهر حالها أنه يصلي لكن يتهاون. فنقول لتحرص على سؤال الله عز وجل له بالهداية، وإن اهتدى فذلك مطلوب، وإن لم يهتدي فليس عليها من إثمه شيء.
نعم. كفل آخر بقرض زراعي وبعد
إيش؟
رجل كفل آخر بقرض زراعي وبعد زمن رفض المكفول السداد، فطولب الكافل فسدد بعض الأقساط، ثم توفي والحال كذلك، والمكفول ما زال رافضا والنظام يلزم كافله، فهل يجب على ورثته سداد هذه الأقساط وهل يخرج من إرثه؟ أفتنا جزاك الله خيرا.
أما المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإن الضامن أو الكافل كفالة غرامية كالأصيل، بمعنى أنه إن أوفى المكفول حصل المقصود، وإن لم يوفي فالكفيل مطالب بالدين في حياته وبعد مماته. وعلى هذا فإذا كان الكفيل عنده تركة ومات فإنه يوفى الدين من تركته ويطالب الورثة المكفول بما غرموا من تركة الميت. نعم.
ما حكم قول المأمومين؟
وأنا قلت هذا لئلا يتسارع الناس في الكفالة، لأن بعض الناس يتسارع في الكفالة فتجد يكفل الشخص وهو لا يعرف عنه أو فيه هو أم لا، وهل يماطل أم لا، وأنت يا أخي في عافية لا تكفله إلا لضرورة قصوى يحتاج معه إلى الكفالة. أما مجرد أن تكفله بدين يأخذه ويتنعم به تنعما لا داعي له فهذا ليس من البصيرة في شيء، وليس من الرشد في شيء. فانتبهوا لهذه القضية. وكم من سؤال يرد علينا حول هذا الموضوع، يكون الكفيل قد كفل كفالة غرامية ثم إن المكفول لا يهتم بالدين ويماطل فيؤذى الكفيل. نعم. قلنا من التركة. المشهور من المذهب أن الكفيل مطالب كمطالبة الأصيل، بمعنى أنه يوفى حتى من تركته إن خلف تركة، ويقدم وفاؤه على وصيته أيضا. يعني لو فرضنا رجل كفل إنسانا بعشرة آلاف وهلك وأوصى بالثلث ولم يجد في تركته إلا عشرة آلاف، ماذا نصنع؟ نؤدي العشرة إلى صاحب الدين ونبطل الوصية ونبطل الإرث حتى يستوفي الورثة عشرة آلاف من المكفول، وحينئذ نمضي الوصية ويسحقنا الميراث. الآن عندنا توزيع كتب بارك الله فيكم. من
جزا الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء ومتع بعمره على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.